بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالشيخ أحمد.
الله يسلمك.
نورتنا بالحلقة الثانية من الأفق.
الله يحييك يا
أهلا. الله يكرمك يا رب. الحمد لله كانت الحلقة الأولى موفقة، كان أثرها طيب. أجمعت التعليقات على أمرين، على أنه أثرها طيب وعلى أنه الكرسي تبعي كان عم يهز كثير. فاليوم الحمد لله جبنا كرسي ثابت كرمال تحسن الأمور. طيب شيخ أحمد، لو نلج مباشرة إلى عنوان هذه الحلقة إن شاء الله، عن يعني بشكل عام عن الجيل الصاعد وعن أبرز التحديات في هذا الباب. بداية لو نتكلم عن الشيخ أحمد السيد والاهتمام بالجيل الصاعد، كنا قد ذكرنا في الحلقة الأولى أنه بدأ الاهتمام في الجيل الصاعد مع كتاب إلى الجيل الصاعد وقصة طلال، ثم بدأ بعد ذلك، يعني كانت هذه أولى القطرات، ثم بدأ الغيث ينهمر. يعني صرنا نرى الشيخ أحمد السيد في سلاسل يوتيوبية خاصة عن الجيل الصاعد، ومؤخرا أصبحنا نرى شباب الجيل الصاعد في فيديوهات خاصة بهم وقنوات خاصة بهم. ما هو سبب هذا الاهتمام؟ لماذا يرى الشيخ أحمد السيد أنه يجب أن نكثف هذا الاهتمام في أيامنا هذه؟
جميل، الله يعطيك العافية. بداية، نعم، هو بداية الاهتمام الحقيقي كان مع رسالة طلال وكتاب إلى الجيل الصاعد، ولكن قبل فترة كنت أتصفح المقاطع المحفوظة في حسابي في سناب شات إلى ما قبل رسالة طلال بسنة أو سنتين تقريبا، فتفاجأت ببعض المقاطع التي تكلمت عنها في سناب شات سابقا والتي تتفق مع بعض الأطروحات التي أطرحها اليوم فيما يتعلق بمشكلات الجيل الصاعد. فتنبهت إلى أنه كان هناك هاجس مقلق لي سابقا، وأنه كان ينتظر المحفز والإثارة التي انتظمت في تلك الرسالة الجميلة والتي نتج عنها الكتاب، ثم ما بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. حقيقة، يعني لنرجع إلى تلك المقاطع اللي في سناب شات قبل يمكن 3 سنوات من الآن، هي كانت ملاحظة لمجموعة مشكلات جديدة يتسم بها أو هي محيطة بالجيل الصاعد لم تكن موجودة سابقا، مشكلات لها طابع جديد. يعني مثلا واحد من المشكلات التي ذكرتها سابقا قضية الجهل بأبجديات الثقافة الإسلامية، وهذه مشكلة متنامية ومتصاعدة ومفسرة ومفهومة. يعني قدر الانشغال الذي وقع فيه ويقع فيه وهو يحيط اليوم بشباب الجيل الصاعد انشغال لا يكاد يصدق. هو انشغال ليس انشغالا بأشياء كبيرة، انشغال يعني الفضاءات الإلكترونية التي تسمى العالم الافتراضي، وهو في الحقيقة عالم حقيقي بالنسبة لهم، والعالم الحقيقي يكاد يكون أقرب للافتراضي. طبعا هذا كله ليس تعميما وإنما ذكر لأبرز السمات أو لجزء كبير من الانتشار. حقيقة هذا واحد من المشكلات المتنامية، الجهل بأبجديات الثقافة الإسلامية، بل الجهل حتى بالأحداث والوقائع والماجريات التاريخية الموجودة اليوم. يعني أنا في مجموعة من شباب الجيل الصاعد كنت أسألهم عن بعض الأحداث التي وقعت قبل 15 سنة من الآن، وهي من الأحداث الكبرى التي عصفت بالعالم أجمعه، فاكتشفت أنه بعضهم لم يسمع بها أصلاً. وكنت أسألهم عن مجموعة من الشخصيات المعروفة والبارزة والتي تعرفها جميع الأطياف وحتى مختلف الأديان، والتي عاشت في 20 سنة الماضية والتي كان لها أدوار كبيرة. حتى أذكر مرة سألتهم شارون، أحد يعرف شارون؟ فكان واحد من الشباب يقول هل هي أكلة، يعني إيش يعني؟ كان شيء غريب إنه أذكر إن كان العدد الحاضر يمكن 20، فما في ولا أحد عرف من هو شارون. وهذه كما ذكرت ملاحظة قديمة وبدأت تترسخ وتزداد الآن. وأيضا صور أخرى كونت لدي قناعة بأن هناك مشكلة حقيقية جديدة تستحق الاهتمام وتستدعي الانتباه. لم أبدأ حقيقة في مشروع عملي متماس مع شباب الجيل الصاعد إلا قبل قرابة السنة من الآن. قبل ذلك كانت القضية اهتمام نظري، يعني اهتمام نستطيع أن نقول أنه في تفاعل، ولكن التفاعل ذاك كان عبر الرسائل. يعني واحد منها رسالة طلال، واحد يعني رسائل كثيرة متعددة تذكر مشكلات الشباب، والواحد يتجاوب معها ويتفاعل معها بما يعني يتيسر. لكن كمشروع عملي ابتدأت به قبل قرابة السنة من الآن، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت تجربة بالنسبة لي تجربة ثرية جدا جدا، وعززت لدي قناعات كثيرة وولدت لدي قناعات جديدة، واكتشفت أنه هذا المجال هو من أعظم المجالات التي يمكن أن يستثمر بها، وهو المجال الذي يمكن أن يصنع الأمل لكثير من النفوس المرهقة بسبب كثرة المشكلات والمصائب على العالم الإسلامي. النظر في الجذور وفي البذرة التي يمكن أن تغرس اليوم فتنبت غدا هو من أعظم الأشياء. وحقيقة يعني تجربة ربما ندخل في بعض التفاصيل بعد قليل، لكنها تجربة حقيقة ربما النتائج التي تحققت منها لا يقتنع بها الإنسان من بعد، وإنما إذا مارس ورأى وعايش وعاشر سيجد النتائج بإذن الله.
طيب شيخ من الله يجزيك خير، هو الفكرة الآن ذكرت يعني أهمية الاهتمام بموضوع التربية والبناء عموما. طيب هذا المجال أساسا مجال مطروق يعني من علماء السلف قديما إلى حتى في أجيالنا هذه المعاصرة، يعني موضوع المراكز والتحفيظ وكذا هو أساسا أمر مطروق. ما الذي يجعل هذا الأمر اليوم يعني ملح أكثر؟ ما الذي يجعل الدعاة والعاملين اليوم في المجالات الإسلامية المتعددة أن يبذلوا أكثر في هذا المجال، في مجال تربية الجيل النشأ، تربية الجيل الصاعد هذا؟
والله أنا أعتقد أنه يعني كان في مرحلة سابقة كان الاهتمام والتركيز من الدعاة على المحاضر التربوية وتنشئة الفتيان كان التركيز أكبر، ولكن أعتقد أنه إحنا مررنا بمرحلة أشبه ما تكون بمرحلة توقف أو شبه توقف. لا أقصد أنه لا يوجد جهود في الواقع، ولكن في النظر الكلي والشمولي إذا قست الحالة بما قبل 20 سنة أو 25 سنة والحال في 10 سنوات الماضية، أنا أعتقد أنها حالة فتور كبيرة جدا أو حالة انحدار كبيرة جدا في مجموع ما يتعلق بتربية الشباب. والمشكلة أنه مع هذا الانحدار المشاكل في ازدياد، يعني المشاكل تزداد وتتضخم وتتعقد، والاهتمام بالحلول والصبر في تطبيق هذه الحلول عمليا ينحسر ويتضاءل ويقل ويقصر. فصار الازدياد هنا والنزول هناك أدى إلى تضاعف المشكلة ووجود حالات حقيقة، يعني حتى لغة الخطاب ولغة التفاهم بين شباب الجيل الصاعد وبين الطبقة الأعلى اللي تشمل الآباء والأمهات وتشمل المعلمين وإلى آخره، هذه حتى اللغة، لغة التفاهم صار فيها إشكال. وبات كثير من شباب الجيل الصاعد يستبطن فكرة أنه الجيل السابق لا يفهمنا أصلا، وبالتالي هو يتعامل مع الجيل السابق سواء آباء أو إلى آخره من المعلمين أو غيرهم، صار يتعامل معهم بحالة من يعني تمشية الأمور، يعني أنه تمام الإنسان يمشي الحال، لكن ما في قناعة عند كثير من الشباب بأنه الجيل أو أن الجيل السابق يفهم ما يجري اليوم، وهذه حقيقة إشكالية كبيرة جدا.
تمام، هو الفكرة الآن اللي ذكرتها هي قد تأتي بعد القليل أنه نذكر هذه المشكلة بشكل تفصيلي أكثر، لكن ألا يمكن أن يكون سبب هذا عدم التفاهم بين الجيل الصاعد هذا والآباء هذا الجيل أو يعني القائمين على تربية هذا الجيل هو الفارق العمري مثلا، أو حتى خلينا نقول هو تغير نمط الحياة بين الجيل القديم وهذا الجيل الجديد؟
هو المتغيرات كثيرة جدا، المتغيرات على مستوى اللغة، المتغيرات على مستوى مصادر المعرفة، المتغيرات على مستوى طبيعة الترفيه، المتغيرات على مستوى طبيعة التعليم، المتغيرات على مستويات كثيرة جدا أدت إلى وجود هذه الحواجز، بالإضافة إلى يعني خلينا نقول الخط التوجيهي الذي يشمل الدعاة والمعلمين وما إلى ذلك، يبدو لي أنه تأخر في تحديث اللغة، تأخر في تحديث المشكلات، تأخر في تحديث طبيعة الأطروحات التي ينبغي أن تطرح، وهذا التأخر في التحديث أدى إلى مزيد من الفجوة والإشكال.
يعني ما زال تقصد ما زال يعالج المشاكل الجديدة بنفس الأدوات التي كانت يعالج فيها مشاكل عصره.
بالضبط، يعني خلينا أقول لك مثال في العقيدة.
جميل.
العقيدة أنت تروح للمساجد المدارس الشرعية أغلب ما يطرح في العقيدة هو نفس ما كان يطرح سابق، والمشكلات التي تنتمي إلى فضاء العقيدة اليوم هي غير مشكلات الأمس.
بالضبط.
جيد. فأنا ما يصلح أني أنا مثلا خاطب شباب أعمارهم 15-16 وأريد أن أغرس فيهم العقيدة أشرح لهم أكتفي بشرح واحد من المتون العقدية القديمة. جيد. ما يصلح هذا الشيء. أنا نعم لما يكون يتسم بسمة طالب علم وطالب علم شرعي، نعم أنا يجب أن يعني لست مع فكرة إلغاء أيضا التدريس القديم أبدا، بالعكس التدريس القديم يعطي نمطا من الجدية والقوة لا يتوفر في كثير من التدريس الحديث، لكن ليست هذه هي البداية، والمشكلات أو الأبواب التي تعالج بالمتون القديمة ليست دائما هي التي تعالج أو تعالج المشكلات الموجودة اليوم. يعني خليني أقول لك مثلا قضية لماذا الإسلام هو الدين الصحيح؟ أنا نشأت في بيئة مسلمة، لماذا ديني هو الصحيح؟ هذه القضية لم تكن محل عناية كبيرة بالمتون العقدية الشرعية التراثية. لماذا؟ لأنها تنطلق من مسلمة، وهي أن من يقرأ هذا المتن ليس عنده هذا الإشكال أيضا أصلا، ولا يطرح هذا السؤال. صحيح. بينما اليوم الشباب يتعرضون لهذه المشكلة. الشباب الآن في الألعاب الإلكترونية يلعبون مع يهود ونصارى وملحدين، وبالتالي سؤال التعددية وسؤال الاختلاف وسؤال الكفر والإسلام وسؤال مطروق، حتى لو لم يطرح على صيغة سؤال، لكن هو يعني هو يواجه هذه القضية. وبالتالي أنت حين تخاطب الجيل الصاعد لا يصلح أن تخاطبه بنفس اللغة والخطاب والمضمون الذي كان يعالج بين قوسين هيمنة ثقافة يونانية فلسفية كانت تؤدي إلى مشكلات في أبواب الأسماء والصفات، وبعض المشكلات في مصادر التلقي وما إلى ذلك. اليوم هناك المشكلات أكبر وأعقد من ذلك، وتتطلب إدراكاً أولاً من القائمين على توجيه الجيل، إدراكاً لهذه المشكلات، ثم إدراكاً لطبيعة اللغة التي يمكن أن تقدم فيها هذه المعالجة، ثم تقديم المعالجة بصورة عملية طويلة الأمد يصبر عليها. وأنا أؤكد على هذه النقطة الأخيرة، لأنه أعتقد أنه علاج مشكلات الجيل الصاعد لا يمكن أن تكون من الناحية المعرفية فقط، وإنما يجب أن تكون من الناحية العملية، تأكيداً على ما ذكرت من قضية محاضن تربوية، معايشة، معاشرة مع الشباب من ناحية اكتشاف مشكلاتهم، همومهم، كيف يفكرون، ما الأشياء التي تحركهم، كيف يمكن توجيههم، تجرب طريقة تكتشف أنها جيدة، تحاول أن يعني تزيد وتنمي فيها، تستنير بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة المشكلات وما إلى ذلك. فأنا أعتقد أنه هذه القضايا الثلاثة، أولاً إدراك حقيقة المشكلة والمستجدات، ثاني إدراك طبيعة الخطاب المؤثر والذي يصلح اليوم، ثالثاً هو الصبر على تأدية هذا الخطاب ومحاولة تحويره أو تحويله إلى ناحية عملية وليس فقط الاكتفاء النظري. وهذا ما لمست حقيقة أثره في يعني في بصورة واضحة تماماً في معايشتي ببرامج الجيل الصاعد.
طيب، هو من خلال هذه المعايشة ومن خلال هذه التجربة، بلا شك تجربة ثرية، لو ممكن نتكلم بداية عن يعني هي هذا المصطلح الجيل الصاعد، هو هي الفكرة أي جيل بالضبط، يعني من أي فئة عمرية إلى أي فئة عمرية، وما الذي يميز هذا الجيل عن غيره من الأجيال التي مضت؟ يعني
جيد، هو حقيقة أنا تفاجأت في مقطع الأستاذ أحمد دعدوش في حين عمل مقطع في اليوتيوب يتكلم عن كتاب إلى الجيل الصاعد، وذكر أنه التصنيف الذي ذكرته في الكتاب من ناحية الأجيال أنه هو تصنيف موجود يعني ومعتمد في بعض المؤسسات والهيئات الدولية. هو حقيقة الجيل الصاعد حين كتبت الكتاب كنت أنوي وأقصد بهم الشباب الذين يعني أنا فكرت إذا أنا كنت أتكلم عن سمة جديدة، فما الشيء الذي المقياس الذي تغير بحيث أنه أقول أيوة هنا حصل التغير، ليس هنا يعني في عام محدد بالضبط، وإنما هنا يعني ما هو الشيء الذي تغير كصفة كسمة كمؤثر كعوامل خارجية بحيث أنه انطبعت له. فأنا فكرت فقلت أنه يعني المقياس فيها هو من نشأ من شباب الجيل الصاعد فتح عينيه على الدنيا وشبكات التواصل تحيط به، لأنه أعتقد أنه شبكات التواصل بما فيها من طبيعة التواصل، طبيعة علوم، بما فيها من طبيعة مزاحم المصادر المعرفية القديمة، هي التي شكلت هذه العقلية الجديدة، وما صاحبها طبعا وواكبها من مؤثرات وعوامل إعلامية أخرى. ف يعني الذي كان عمره 10 سنوات حين فتح عينيه وهو عمره 10 سنوات واليوتيوب موجود ومؤثر وموجود في الساحة، فأعتقد أنه هم الذين يمكن أن نسمهم بسمات الجيل الصاعد. بعد ذلك القضية لا تحدد بالأعمار، يعني في البداية هي تحدد بالأعمار، لكن بعد ذلك في الجيل هذا اللي أنا ذكرت اللي هو جيل التسعينات من مواليد عام 90 تقريبا إلى 97،
أي ما يقارب بالتاريخ الهجري ما بين عام 1410 إلى 1417 تقريبا،
هذا الجيل اللي هو متنازع ما بين الجيل الصاعد والجيل السابق.
ممكن يكون هذا صلة الوصل بين الجيل السابق اللي هو لحق الحياة بنمطها القديم، وبين الجيل الصاعد اللي هو أصلا يعني خلينا نقول بدأ فترة شبابه الأولى مع هذا الانفجار بالوسائل التواصل اللي صحصل.
بالضبط، لكن هذا الجيل هذا مع هذا التنازع ما صار له سمة محددة، صار في بعض من هذا الجيل أقرب للجيل الصاعد من حيث السمات، يعني نفس الأفلام اللي شاهدوها، نفس طبيعة التفكير إلى آخره، وفي بعضهم لا، اللي هو تلقى تربية معينة أقرب إلى تربية الجيل السابق سواء في البيت أو في المحاضن التربوية وما إلى ذلك، فصار في صفاته ينزع أكثر إلى صفات الجيل السابق. فهذا الجيل اللي هو في الكتاب سميته الجيل العائر، وبعضهم اعترض على التسمية انه لا مفروض ما تسمي العائر يعني، لكن انا اكثر شيء استلهمت هذا اللفظ من الحديث اللي هو من كان هو حديث في المنافق. انا ما قصدت المنافق، انا قصدت الكلمة يعني دلالة كلمة عائر يعني. فانا اظن انه الجيل اللي هو يعني هذا الذي قصدته في البداية في الكتاب، اللي هو نقدر نقول انه ما قارب مواليد 2000 ميلادي تقريبا. لكن بعد ذلك في الممارسة العملية والمعايشة، الجيل الذي اهتممت به هو من هم اصغر من ذلك، وهذا هؤلاء يعني تتعقد فيهم المشكلات اكثر، والجيل الذي يليهم المشكلات فيهم اكثر واكثر. انا طبعا هذه المشكلات لا احد يفهم انه انا جالس اذم، لا انا جالس اتكلم عن واقع وتحدي موجود، وإلا من ناحية الخير والأمل الموجود فهو خير كبير، ولعله يأتي إن شاء الله في
إن شاء الله بإذن الله. طيب هي الفكرة الآن من خلال هذه المعايشة، إيه؟ خلال هذه التجربة، خلينا نتكلم عن أبرز هذه التحديات والمشكلات التي ترى أنها تحيط بهذا الجيل، أو يعني أو التي ترى أنها يعني هنا مكمن الخلل فيها في طبيعة حياة هذا الجيل وطبيعة معرفته وعلومه وكل هذه الأمور.
والله الإشكالات كثيرة، يعني ذكرت في البداية الجهل بالأبجديات. الجهل بالأبجديات، لماذا حصل هذا الجهل بالأبجديات؟ حصل هذا الجهل بالأبجديات بسبب أغلب يعني أكبر مؤثر في هذه القضية اللي هو المؤثرات الخارجية، اللي هو المشغلات الخارجية، شبكات التواصل، الترفيه الزائد، حتى أشغل كثير من شباب الجيل عن الترفيه التقليدي القديم الذي يكون في الحارة ويلعبوا الشباب مع بعض وما إلى ذلك. صار الواحد يعني أغلب انشغاله بالجهاز. فالجهل بأبجديات الثقافة، أبجديات التاريخ، أبجديات الواقع، هذه واحدة من أبرز المشكلات. وإذا كنا اليوم لا نرى إلا طرف المشكلة، فأنا أعتقد أنه الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات سيرون الآثار الحقيقية لهذه المشكلة. أنا بدأت مثلا بسلسلة في أبجديات الثقافة الإسلامية، يمكن قاربنا 20 حلقة إلى الآن، وهي فقط في سياق واحد اللي هو السياق التاريخي، التاريخ الإسلامي، ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ووصلنا الآن إلى نهاية خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والنية أنه نكمل إن شاء الله التاريخ الإسلامي. ولكن هذا مسار واحد فقط في مسار أبجديات الثقافة فيما يتعلق بالشخصيات، هذا أيضا مشيت فيه، لكن في يعني هو متعلق قريب بالتاريخ، لكن أقصد في مسار آخر مختلف اللي هو مسار أبجديات الثقافة فيما يتعلق بمثلا العلوم، جيد، العلوم الشرعية اللي هي العلوم التراثية الشرعية. احنا بعد شوي ممكن نذكر قضية العقيدة وتجربتنا في التجربة في تدريس العقيدة، لكن اقصد انه تحتاج يعني نحتاج ان ندخل في خطابنا المضامين التي تؤكد ما نعتقد انه ثابت وهو في الحقيقة بدأ يتغير بالنسبة للجيل، جيد، وندخل مضامين جديدة تثبت وتنمي وتعزز الاساسيات. هذه واحد من المشكلات المتعلقة او الملاحظة الان في الجيل الصاعد. في مشكلة اخرى جدا يعني كبيرة جدا، وهي مشكلة جالس أكتب فيها كتاب، ما أعرف قد ما أستطيع أن ألحق هذه السنة يعني يخرج فيه المعرض، لكن ربما يعني السنة القادمة، اللي هي مشكلة التفاهة. ومشكلة التفاهة أظن أنها مشكلة مركزية ومحورية، وينتج عنها آثار سلبية متعددة، وهي سمة حقيقية وبارزة. مشكلة التفاهة في الجيل الصاعد، هذه التفاهة القصد فيها أنه هناك نمط معين موجود في شبكات التواصل وفي المصادر التي يتلقى منها الجيل. هذه طبيعة هذه المصادر، طبيعتها أنها تصنع إنسانا خالي الحس من أو خالي الحساسية تجاه المعالي، تجاه الأمور الكبيرة، تجاه الأمور العظيمة، تجاه العلوم الحقيقية، تجاه الجدية، تجاه الـ خلينا نقول السمات العالية فيما يمكن أن يتلقى من المعارف والعلوم. ليس لنقص في الشباب أنفسهم، وإنما لأنه هذه هي الطبيعة، النتيجة الطبيعية التي يمكن أن تولدها هذه المصادر. إنسان يتربى على أفلام الكرتون وعلى مشاهير شبكات التواصل ومشاهير اليوتيوبرز، أنت أحيانا تشاهد، أنا بالنسبة لي يعني أدخل على كثير من المشاهير وأشاهد مجموعة من ما يقدمون، الواحد يحاول يقنع نفسه أنه هو يستمتع بشيء مما يطرح، ما تجد متعة. ممكن تقول فارق السن، لا يعني أنا بتخيل نفسي بالعقلية الصغيرة، شيء غريب يعني، شيء غريب أنه مشاهدات ضخمة وهائلة جدا على أشياء تافهة، يعني على أشياء تافهة. لكن لما تكون هذه الأشياء هي النمط الموجود الذي يكاد يكون وحيدا يكاد يكون لا يوجد غيره بالنسبة للفئة التي تخاطب الشباب. فالذي سيستغرب ليس هو التفاهة، الذي سيستغرب هو ما يخالف التفاهة.
يستغرب أنه يكون هناك شاب أساسا لا يهتم بهذه الأمور، ولا تلاقي ماسك كتاب ولا يهتم بمعاني
الأمور. يستغرب لو طرحت أطروحة جدية، فممكن تجد أنه يعني مثلا حتى يعني بعض الأطروحات التي قدمت يعني أنه يا جماعة طويل المقاطع شوية، يا جماعة اللغة العربية شوية صعبة، يا جماعة اللي واضح الفكرة. ففكرة يعني أنت لاحظها مثلا، أنا لما أنزل بعض المحاضرات الناس الآن لا يستمعون إلى المحاضرات الطويلة، لو سمحتم قصروا. وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه هي هذه الطبيعة التي تضخ عبر مصادر المعرفة الجديدة، هي طبيعة تنتج حالة الدلع المعرفي، والدلع المعرفي مرتبطة أو متولدة من قضية التفاهة. يعني التفاهة أقرب ما تكون لسمة المصادر الموجودة، تولد حالة من الدلع المعرفي، حالة من اللامسؤولية، وحالة أيضا في الكتاب ذكرت أيضا واحدة من الصفات لهذه الحالة يمكن أن نسميها حالة فقدان الشهية. فقدان الشهية ليس عن الطعام، وإنما فقدان الشهية عن الانفعال مع الأمور العظام والأمور الكبيرة. فيصبح الإنسان له يعني خلنا نقول يجب أن يكون في الشيء الذي يحفزه سمات معينة، سمات من الأضواء، سمات من الجاذبية، سمات من التفاعل، سمات من الترفيه، سمات من الإثارة، سمات من طرق العرض. إذا لم تتوفر في الشيء فالإنسان لا ينجذب إليه أصلا.
هو ربما للأسف يمكن هذا كمان كما ذكرت من قبل، نحن لا نرى إلا رأس الجبل الجليدي الظاهر على سطح البحر.
بالضبط.
ربما هناك ما هو أعمق من ذلك، بحيث أنه هذه مقدمة، لكن مع الوقت قد تتفاقم الأمور لحتى الإنسان يفقد الرغبة في أشياء أكبر من ذلك، لها علاقة أساسا بطلبات البشرية والفطرية العادية.
بالضبط تماما. مع أنه هذه الأشياء قد تحدث بعض نقاط القوة،
بمعنى
يعني هي هذه السمة البارزة فيها، ولكن أيضا تحدث شيئا من نقاط القوة لو استغلت بشكل جيد، يمكن أن تفعل في برامج إيجابية جيدة وتنتج حالة من الإيجابية لم تكن موجودة سابقا.
كيف هذه؟
يعني مثلا خلينا نقول التنوع الكبير الهائل الذي يتماس معه الشاب من الجيل الصاعد خلال سنتين أو ثلاث سنوات في مرحلة 10 سنوات، يمكن عمره 10 11 12، هو يتماس مع أناس كثير جدا في شبكات التواصل، يتعامل مع رموز كثر، موضوعات هائلة وكثيرة، أنماط من التفكير متعددة ومختلفة، طبيعة حتى في الألعاب الإلكترونية، طبيعة التفاعل وحل المشكلات والإلى آخره، هذه مع ما فيها من سلبية، إلا أنه قد يعني تولد بعض الآثار التي لو استغلت واستفيدت بشكل جيد يمكن أن تنمى، يعني يمكن أن تنمى فتستثمر بشكل حسن. وكما ذكرت لك يعني أنا كنت أقدم بعض الأشياء في مواد للشباب الجيل الصاعد اللي أعمار 13 14 15 16، وأتفاجأ من القدرة على استيعاب مثل هذه القضايا، وعلى أنه الجسر الذي بنيته بفضل الله سبحانه وتعالى بيني وبينهم لم يتطلب وقتا طويلا. أقصد بالجسر جسر اللغة، جسر الذي يمكن أن تنقل فيه ما تريد.
طريقة التواصل معهم.
طريقة التواصل معهم بالضبط، لم تتطلب وقتا طويلا. مستوى الذكاء حقيقة كان متميزا، طبيعة التفاعل، طبيعة الإجابة، طبيعة الانفعال مع المعلومة حقيقة كان شيئا جيدا. لذلك هي يعني موازنة، هذه هي الحالة العامة، ولكن هناك نقاط يمكن أن تستغل وتستثمر فتولد نتائج إيجابية. عموما إذا كنا في سياق المشكلات، هذه مشكلة التفاهة يعني هي مشكلة كبيرة جدا جدا، وحقيقة لا يسع الحديث بالتفصيل عنها، لأنه يعني أنا في الكتاب مثلا ذكرت أولا صفات هذه المشكلة، معالم هذه المشكلة، ذكرت تقريبا 8 أو 9 معالم تصف مشكلة التفاهة، ثم أسباب هذه المشكلة، والأسباب حزمتها إلى حزم، أسباب المشكلة باعتبار مصادر التفاهة، أسباب المشكلة باعتبار المتلقين لهذه المصادر اللي هم الجيل الصاعد، أسباب المشكلة باعتبار قلة الممانعة من الأطراف الذين ينبغي أن يمانعوا اللي هم الدعاة والخطباء والآباء والأمهات والمدرسين. فصار في 3 أنواع من أسباب المشكلات، وليست 3 أسباب للمشكلات.
جميل.
أسباب نوع من جهة المصدرين، نوع من جهة المتلقين، نوع من جهة الممانعين. المتلقين اللي هم الجيل الصاعد اللي هم المحل المستهدف من الجهة المؤثرة، الجهة المؤثرة تمتلك أدوات جذب كبيرة جدا جدا، ويعني إذا نجح الواحد منهم بشيء بسيط وحقق أرقاما معينة، فإن الكثير من أصحاب الأموال والمحلات والقنوات يستثمرون في هذا الشخص، لأنه القضية ليست قضية مبادئ أو قيم، وإنما قضية أرقام وأموال.
بالضبط.
فأنا مثلا لما جي أفتتح مطعم مثلا، أنا راح أشوف واحد مشهور من شبكات التواصل، هو تافه مو تافه، هو يقدم أشياء جيدة ما يقدم أشياء جيدة، أنا يهمني أنه يجيني عدد كبير في الافتتاح ويأخذه إلى آخره. هو طبعا راح يأخذ نسبة كبيرة، أنا هذا اللي يهمني الآن كتاجر. جيد. وهذا يعزز مشكلة التفاهة من جهة المصادر، من جهة أسبابها. بتجي قناة تلفزيونية كبيرة جدا، شافت شخص حقق مشاهدات كبيرة ويعرف يتكلم، تتبنى هذا الشخص هو إيش يقول بالضبط، إيش المحتوى، ما يهم إيش المحتوى، هو يعرف يتكلم أمام الكاميرا، ممكن يحقق مشاهدات، ممكن يخاطب الجيل، تعال. فهذه هذا يعني يضخم المشكلة من جهة الأسباب، من جهة المصادر. لما تجي للمتلقين اللي هم الشباب الجيل الصاعد من الجنسين، طبعا أتكلم عن الشباب والبنات، لما يتلقوا مثل هذه المصادر، إيش نقاط القوة التي لديهم التي تجعلهم ينتبهون إلى المشكلات الموجودة في تلك المصادر حتى لا يتأثروا بها؟ أين نقاط القوة؟ قليلة جدا مع الأسف. متى يمكن أن يكونوا نقاط القوة في ظل هذا الانهمار الشديد لمصادر التأثير السلبية؟ لا يوجد وقت لتكوين تلك مصادر القوة. طيب ماشي، هم ما استطاعوا يكونوا مصادر القوة، تعال أنت يا المصدر المفترض أنك أنت صمام أمان، بحيث أنك تحول بين مصادر التلقي وبين التأثير السلبي على المتلقين اللي هم القائمين بدور التربية، القائمين بدور التعليم، القائمين بدور الدعمة الدعوة. تعال مارس دورك في الممانعة، الممارسة قليلة وضعيفة بأسباب يعني متعددة، ليست كل هذه الأسباب هي من جهتهم هم بحيث يكون الحط عليهم دائما، وإنما أسباب متنوعة ومختلفة بحسب الأشخاص، بعضهم لا يستطيع، بعضهم يستطيع ولكن لم يتفاعل مع الواقع بشكل جيد، وإلى آخره من الأسباب التي يمكن أن تجعل خطاب الممانعة ليس خطابا قويا. ثم بعد ذلك ذكرت بعض الأسباب المشكلة اللي هو الحل، أو كيف ننظر إلى الحل، وقسمت الحل إلى ثلاثة أقسام: وقاية وعلاج وصناعة بدائل والنظر إلى المستقبل. وهذا تفصيله يعني كثير جدا، يعني بيكون في الكتاب ان شاء الله،
كتاب دسم ان شاء الله، نسال الله القبول فيه، نسال الله انه لعله ينشر قريبا ونستفيد جميعا منه، يعني جميع العاملين في هذا المجال. طيب لو نعيد نلخص بسرعه، الان ذكرنا في المشاكل من خلال التجربه اللي يعني الخاصه فيكم، بدايه الجهل الفظيع بابجديات الثقافه،
صحيح.
ثم التفاهه الموجوده والمنتشره التي تؤثر ويعني تفرز حاله من الدلع المعرفي واللا مسؤوليه و عدم الاكتراث بأي شيء من المعالي وغير هذا. قبل أن يعني هل هناك ربما سمات أخرى ومشاكل رئيسية واضحة؟ إذا كان هناك ربما نذكرها، إذا لم يكن ما هي أبرز الحلول أو ما هي الطرق الأساسية للحل التي ممكن أن نعالج فيها هذه الأمور؟ يعني ذكرت أنت من خلال كلام قبل قليل أنه من الأمور التي يجب أن يتم الانتباه لها ألا يكون الحل فقط من باب الطرح النظري والتنظير، وإنما أن يتم ذلك عن طريق المحاضن التربوية والمعايشة والاختلاط والتماس مع مشاكلهم بشكل مباشر. كيف يتم هذا؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتم هذه يعني لكي يتم هذا التماس مع هذه المشاكل بشكل مباشر؟
جميل جدا. بس أبغى أذكر واحدة من المشاكل أنت ذكرت إن لو صحيح. كان بقيت مشكلة. صحيح. نعم بقيت بعض المشاكل، بقيت مجموعة من المشاكل، أنا يعني يمكن أكتفي بواحدة اللي هي مشكلة فقدان الهوية. فقدان الهوية، إنه ينشأ الشاب وهو غير قادر على الجواب أو غير مستحضر للجواب عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالهوية: من أنا؟ إلى من أنتمي؟ ما هو دوري؟ لماذا أنا هنا موجود؟ ما الذي يجب أن أنطلق به؟ إلى ماذا يجب أن أصل؟ إلى أين يجب أن أصل؟ هذه الأسئلة الأساسية المتعلقة بهوية الشاب مع الأسف بدأت تفقد وبدأ يصعب الجواب عنها، بل وحالة فقدان الشهية التي ذكرتها قبل قليل، بدأ يحصل حالة من فقدان الشهية للتفاعل أصلا مع هذه الأسئلة أو للاعتقاد بجدوى هذه الأسئلة أصلا. وهذه قضية كبرى يعني، وأنا أعتقد أنه نحتاج في خطابنا إلى أن ننتبه لها وأن يعني نعالجها بشكل جيد. لما نيجي لسؤالك في قضية العلاج والحلول وعدم الاكتفاء بالطروح النظرية، أولا الطروح النظرية لا تزال ناقصة ولا تزال تحتاج إلى علاج، ولكن أنا هنا يعني أدعو دعوة، خلينا نقول أو أنبه تنبيها شديدا، إنه يجب إنه لا يعني يشارك في هذا التنظير إلا من يمكن أن يكون فعلا مستوعبا لمشكلات الجيل، لأنه حقيقة أحيانا يحدث نوع من الخطاب يزيد في المشكلة ولا يعني ولا يحله. انا اذكر واحد من المشايخ الفضلاء كتب في حسابي في تويتر يكتب تغريده عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وادابه، واختار موقفا من السيره النبويه. هذا الموقف لا يثبت من جهه الاسناد جيد، ما هو مشكله كبيره هنا يعني، وان كان يعني تعرف التخفف في السيره واخبار التاريخ، لكن المشكله ان المتن مشكل، المتن النص المعنى مشكل جدا، وهو مشكل في ذاته، وبالنسبة لعقلية الجيل الصاعد لا تستطيع أن تستوعب أبداً أو تتقبل هذا الحديث جيد. يعني ما أريد أن أذكر يعني، فإنه محرج نوعاً ما. فهذا الشيخ ذكر هذه التغريدة على أساس أنه يذكر مثالاً على لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الأطفال وما إلى ذلك. فيعني أنا ذكرت، أو خلنا نقول في نفسي تولد لدي أنه يعني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة العريضة ما وجدت إلا هذا المثال اللي هو لا يصح إسنادا ومتنا مشكل. طبعا جاء واحد من أصحاب الحسابات المشهورة في تويتر ممن يمارس دور الاقتناص دائما والأذى والتسفيه وما إلى ذلك، فاقتنص هذه التغريدة وقال شوف
هذول
هم. فأنا ما أعرف ليش الإنسان يفكر بهذه الطريقة أصلاً. يعني أنت في غنى عن أن تذكر مثل هذه الأشياء اللي هي أصلاً ما هي ثابتة إسناداً جيد. فأنا أقول إنه الإنسان إذا ما كان مستوعب فعلاً فلا يدخل. هذه فئة من الناس التي يجب إنها تصحح وتحدث خلينا نقول المعلومات الموجودة لديها وطريقة الخطاب، وإلا لا تدخل في هذا المجال، ولتكتفي بالمجال اللي هي يعني خلينا نقول متخصصة فيه. فإذا كان إنسان مثلاً متخصص في أصول الفقه يشرح أصول الفقه ومبدأ في هذا المجال، الله يجزيه خير، هذا ثغر ومجال مهم يكتفي فيه الإنسان ويحاول أن يوظفه في حل مشكلات وتحديات عقدية وفكرية موجودة اليوم. طرف آخر أيضاً هو جزء من المشكلة، اللي هو يحاول يعالج مشكلات الجيل الصاعد بالخطابات الناعمة العمومية اللي يعني تفاءل وابتسم ويعني لا ضيق صدرك وخلي الأمور تمام. بس هذا الخطاب، أنا لا أعطي منهج، لا أعطي أساس عقدي، لا أعطي شيء يعزز هويته ولا شيء، بس أنا أقول له يعني خليك مبسوط
ونداري ونطبق عليه خليك مبسوط
أيوة يعني، وإذا جاك كتاب روح الدكتور النفسي ترى مو مشكلة، وإذا ما أدري إيش، وهذا الخطاب تمام. طبعا هذا الخطاب يروج وخطاب جميل ومتقبل من الجميع، ولكن في الحقيقة هو في نوع من الوهم يعني. في خطاب آخر أيضا أنا أعتقد أنه مشكلة لو دخل، أو هو موجود ولكن هو يحقق مشكلة أيضا، اللي هو الخطاب الذي يريد أن يصنع حالة من البناء المعرفي للجيل الصاعد، ولكنها حالة بناء معرفي غير منهجية، حالة بناء معرفي فيها هشاشة كبيرة جدا، وهي موجودة مع الأسف، اللي هي حالة أنه هلموا لنقرأ. إيش تقرأ؟ ما يهم إيش تقرأ، اقرأ، نحن أمة اقرأ، اقرأ بس. طب أقرأ رواية كويسة ولا مو كويسة؟ أقرأ، لا ما اقرأ بس، أهم شيء تقرأ. مثلا دعونا من الكتب الصفراء اللي هي كتب التراث الإسلامي، دعونا من الكتب القديمة، دعونا لنقرأ الآن الكتب المعاصرة فقط، الكتب اللي مدري إيش، حتى الكتب المعاصرة، يعني دعونا من المجال الشرعي الديني الذي هو لن ينتج نهضة ولن إلى آخره، خلونا احنا نتكلم في القضايا اللي هي يعني ننمي المعارف الإنسانية بشكل عام. هذا المشكلة هذا الخطاب، انه هو انا اعتبر انه يمارس نوع من الخيانة، نوع من الخيانة المعرفية، لانه الشاب المتلقي لهذا الخطاب هو يظن انه قد بنى شيئا، وهو نعم بنى شيئا، ولكن هذا الشيء الذي بناه هو شيء يسير جدا، وشيء لا يكفي ابدا، وشيء قد يحدث له مشكلة ولا يعني يدفعه إلى الحل. لازلنا في الأطروحة النظرية، ما هو أيضا نوع الخطاب الذي ينبغي أن يطرح بعد أن استبعدنا هذه الخطابات الثلاثة؟ نوع الخطاب الذي ينبغي أن يطرح هو الخطاب الذي أولا يدرك المشكلات، مشكلات الجيل الصاعد بشكل جيد، ثانيا يعرف لغة الخطاب التي يخاطب بها، ثالثا ينطلق هو قبل المخاطبين من قاعدة منهجية شرعية معرفية متقنة، بحيث أنه أنا واضح لدي ثوابت الإسلام، واضح لدي كمالية الدين الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، دين الإسلام، عندي ثوابت واضحة، مصادر التلقي والمعرفة لدي واضحة، الذي أريده وغايتي في الحياة واضحة، الغاية التي أريد أن أحققها في الشباب واضحة. هذا أولاً، أولاً بالنسبة لي كمتلقي. ثم بعد ذلك تأتي اللي هي رابعاً في الترتيب العام، اللي هو ما نوع المعرفة التي سأعطيها الشباب بحيث تكون معرفة فعلاً تبني فيهم شيئاً، هذا الشيء يعزز الهوية لديه، يرفع رأسه إلى المستقبل، يصنع لديه الأمل الحقيقي، ويملكه من الأدوات التي يستطيع بها أن ينطلق معرفياً منهجياً شرعياً، ويستطيع أن يتفاعل مع الواقع بشكل جيد. هذا لا يحصل بشيء سهل، هذا بطبيعتي عسر. طبعاً هنا الاعتراض المشهور أنه يعني أنت تتكلم عن إيش أبو الشباب، يعني تتكلم عن جيل صاعد، جيل صاعد من فين يقدر يتعامل مع هذه الأشياء؟ هذا الكلام عملياً الاعتراض، يعني هذا الاعتراض عملياً غير صحيح، وبالتجربة التي يعني نحن نمارسها اليوم، وأنت تعلم يعني جيداً هذه التجربة، ويعني ليست هي تجربتي فقط، وإنما هي تجربة الحمد لله يعني خلينا نقول في مجموعة وإن كانت ليست كبيرة يمارسون مثل هذا، تثبت أن هذا الجيل قادر على أن يحقق نتائج مذهلة وليس فقط نتائج جيدة.
فعلاً هو يفاجئ، فعلاً نفاجأ بحجم الوعي اللي هم يعني لما تطرح أمر تظن أن اللغة قد تكون عالية، لكن تفاجأ أنه هو يستوعب هذا. هو في فيديو لألق أنت ذكرته في مرات، هو موضوع في الضلع المعرفي، يعني ذكرت أنه هو أنت هو النمط كيف حتعلمه لهذا، يعني كيف حتعطي المتلقي، هو حيتعود على هذا النوع من العطاء. يعني بعد هيك لو هو انتقل لمستوى أقل بالخطاب لن يعجبه أصلا هذا المستوى المتدني، سيرضى لن يرضى بأقل من هذا المستوى العالي في الخطاب.
بالضبط. أنا كنت أقول لبعض الشباب من نخبة الشباب الجيل الصاعد، تقولون يا جماعة يعني هذا الخطاب اللي أنتم تتلقوه اللي هو عالي وفي لغة عالية جدا، على قد ما هو جيد على قد ما سيسبب لكم مشكلة في أن تتفاعلوا مع ما هو أقل من ذلك من الخطاب. كما ذكرت أيضا سابقا، أنا أتعمد أن أذكر مصطلحات علمية، وأتعمد أن أذكر تراكيب في الجمل أحيانا في الدروس. أجد بعض التعليقات في اليوتيوب أنه يا جماعة متشعر أنه الكلام أكبر، أبدا، يعني الناس بتتفاعل بشكل جيد، تتعامل مع المعلومة بشكل جيد، بتفعل المعلومة بشكل جيد. يعني تجربتي مثلا في تدريس مادة التفكير الناقد، مادة التفكير الناقد أول شيء صنعت لها قالبا يحتويها بشكل عام، هذا القالب هو توجيه التفكير الناقد لنقد الإشكالات المثارة على دينك، على ثوابتك، والتي هي منتشرة حولك الآن. فهم وظفوا كل هذه المعرفة التي في التفكير الناقد في هذا السياق وفي هذا القالب، وبلا شك هي أعم من ذلك، وهم مدركون أنها أعم من ذلك، لكن هذا هو القالب الأساسي الذي مشوا فيه. لما ذكرنا القواعد الأساسية وبدينا نذكر الأمثلة والتفاعل معها، ما شاء الله تبارك الله. يعني أذكر كتبت مثال على السبورة وقلت لهم في فكرة تسمعوها أنتوا الآن، مثلاً علماء الفيزياء ملحدون، إذن الإلحاد صحيح، كيف ننقد هذه الفكرة؟ فأنا أذكر أن واحدة من يعني طرحت على أكثر من مجموعة، فواحدة من المجموعات قدمت أو مجموعة ما كتبنا في السبورة 11 جواباً عن هذا الإشكال. أنا شاركت في نقطتين فقط تقريباً، صحيح. تسع نقاط قدموها هم وكانت جميلة، وهي التي تنتظم قواعد التفكير الناقد. شيء راجع إنه من يقول أصلا أنهم كذا، شيء راجع إنه يقول طيب ولو كانوا كذا ما التلازم بين كونهم كذا وبينهم كذا، واللي يقول مثلا إنه حتى لو كان في تلازم مثلا فالنتيجة نفسها معارضة، طب ألا يوجد علماء آخرون غير ملحدين، طب لماذا هم، إلى آخره من الأجوبة التي قدموها. وكما ذكرت لك يعني حقيقة وموجود المادة موجودة في اليوتيوب، يعني التفكير الناقد.
كنت سأذكر هذا الأمر يعني الاستفادة للسادة المشاهدين، يعني سلسلة التفكير الناقد حتى السلسلة الأخرى اللي كانت فعلا رائعة، البناء العقدي للجيل الصاعد. أنا أزعم أنه في طلاب جامعات يعني ناس قطعوا شوط معين في طلب العلم كذا سيستفيدوا من هذه السلسلة، بناء عقدي للجيل الصاعد. طبعا هذه السلاسل الموجودة على قناتك في اليوتيوب، بس أنا كنت أذكر مثال على موضوع التفكير الناقد. أنا إلى الآن في الشباب نفسهم اللي أخذوا هذه السلسلة قد تكون في مرات معينة أتكلم معهم في كلام معين فإلي وقف أنت ونستغلم استخدمت مغالطة الرنجة الحمراء، ويقعد يقول لي أنت يعني فعلا كما ذكرت، كما تعود هذا المتلقي على هذه اللغة فهو قادر أن يستوعب. وهي مثل ما أنه هو ببداية الوصف لما وصفنا سمات هذا الجيل تكلمنا أنه هذا الوصف على كل ما فيه هو ليس شر محض وإنما فيه الخير كثير من الخير. هذه بعض جوانب الخير فيه.
طيب إحنا ترى كل هذا الإطار النظري في الحل.
بالضبط كنت لسه بدي أتكلم إنه الآن نحن لما طرحنا الحل إن إحنا ما زلت أن تطرح فقط في الإطار النظري كيف يجب أن يكون. طيب أكثر من ذلك.
أيوة يعني هو في الأخير هذا فقط السمة العامة للإطار النظري اللي هو إنه يكون الخطاب الذي توفر فيه يعني لا يكون واحد من الثلاثة وإنما يكون الذي ذكرت. طبعا في الاخير الساحه مفتوحه للجميع، انت لن تستطيع ان تقول ابتعد او لا تاتي او حتى يعني لن تستطيع ان تمنع شباب الجيل الصاعد ان هم، هو الاخير الساحه مفتوحه يعني. لكن هذا المقترح فيما يمكن ان يكون افضل. طبعا في سبيل ذلك بالفعل يعني برنامج البناء المنهجي لمدته 4 سنوات واللي الان قطعنا منه تقريبا 4 اشهر او 5 اشهر هو في سبيل تحقيق هذا المعنى، وان كان ليس خاصا بالجيل الصاعد لكن أقصد هو نموذج على قضية البرنامج البنائي المنهجي. طبعا احنا في الشباب اللي يعني جالسين ناخذ معاهم البرامج ويعني في من الشباب الجيل الصاعد بالفعل يوجد الان تقريبا عدد يعني قرابة 25-24 دخلوا في البناء المنهجي ويشاركون يعني تماما طلاب في البناء المنهجي تماما. فمعنى ذلك أنه نعم ممكن طلاب البناء المنهجي أو برنامج البناء المنهجي يكون واحد من الخطوات والحلول اللي خلينا نقول لمستوى معين من الجيل الصاعد وليس للجميع. الأطروحة النظرية يجب أن تكون متعددة، أطروحة نظرية متعلقة بالعقيدة، أطروحة نظرية متعلقة بالثوابت بشكل عام، أطروحة نظرية متعلقة بالتزكية والسلوك والإيمان، أطروحة نظرية متعلقة بأبجديات الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية، أطروحة نظرية متعلقة بطبيعة التفاعل مع مشكلات الحياة، صناعة الأمل، بث الروح الإيجابية التي تنتظم مع كل هذه المعطيات. هذه أطروحة نظرية ولكنها لا تكفي وهي مهمة جدا. المجال الآخر هو الأطروحة العملية. الأطروحة العملية أنا أعتقد أنه هي الحل الذي يجب الالتفات إليه. أنا هنا أدعو بشكل يعني مؤكد وبصورة يعني أتمنى أن تصل إلى يعني قلوب من لديهم الإمكانات في أن يقوموا بمشاريع عملية متعلقة بإنشاء محاضن تربوية للفتيان والفتيات. أدعو دعوة صادقة وقوية ومؤكدة لضرورة الالتفات الحقيقي إلى هذا الباب وإلى هذا المجال. و الشباب من الجيل الصاعد من الجنسين لن يلفتهم برنامج يوتيوبي هادف مجرد. بعض الناس يعني يفكروا انه يعني كيف نعالج المشكله، يلا خلينا نقدم برنامج يوتيوبي. ممتاز، واحنا جالسين الشباب الجيل الصاعد جالسين نقدموا شيء، لكن هذا يعني يجب ان تفهم انه هو نقطه في دائره كبيره. الحل الجذري والعملي والذي يحافظ على خلينا نقول جينات التميز والبناء والتربية والصورة الإسلامية المتكاملة هي المحاضر التربوية. والمحاضر التربوية هذه تحتاج صبر ومعايشة وطول الأمل وصفات متعددة متوفرة في القائم عليها. وإحنا ممكن يعني في حلقة قادمة ممكن نذكر هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر، لكن أعتقد إنه المحاضر التربوية هي من أهم الأشياء التي يجب الالتفات إليها. أعتقد أنه كثير من الناس اللي هم لديهم معرفة جيدة ولديهم تجربة في التربية العملية، أعتقد أنهم قادرون على أن ينشئوا شيئا من مثل هذه المحاضر التربوية. ممكن تبدأ بفكرة بسيطة، ممكن تبدأ بحلقة في المسجد ونوع من الاهتمام بالطلاب وتعليمهم اللي كانوا مثلا صغار، تعليمهم اللغة وأبجديات العلوم الإسلامية، ثم بعد ذلك تترقى في أن تصبح التربية سلوكية، وهذه لها أصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر المشهور عن جندب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام الدارمي. يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة، اللي هو على سن الاحتلام تقريبا، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا يتكلم عند عن التربية النبوية. وحقيقة السيرة النبوية مليئة جدا بالمعاني التربوية العظيمة التي واضح تماما أنها كانت تهتم بالتنشئة العملية على الإيمان، على قوة العقيدة، على قوة الـ يعني أن ينشأ الإنسان مؤمنا صلبا، لا يهتز لأدنى ريح، لا سواء الريح المتعلقة بالشبهات أو الرياح المتعلقة بالشهوات. ولذلك أنت ترى أن الذين ثبتوا وقت ارتداد الطوائف والقبائل في جزيرة العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ترى أن الذين ثبتوا هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك التربية، وليسوا من كانوا حدثاء عهد بإسلام.
صحيح.
وأنت ترى كذلك أن رؤوس الفاتحين الذين فتحوا البلاد الإسلام بلاد العالم في مرحلة الثلاثين والأربعين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد إنه نحن اليوم بحاجة إلى عدم النزول للتفاهة الموجود في الواقع، وإنه نعتقد إنه دورنا في المحاضر التربوية هو إنه يا جماعة نحافظ على المكتسبات الأساسية، إنه يجين الشاب ما ينحرف أكثر، أهم شيء إنه يعني نسوي له مسابقات وألعاب وأشياء محافظة بحيث إنه هو ينبسط ويمشي. أنا أعتقد إنه هذا ليس هو الدور المطلوب أبداً. يعني هذه ممكن تصير في مركز مؤقت، مركز صيفي حق شهر شهرين كذا سريعاً بحيث إنه، لكن أنا أعتقد إنه نحن بحاجة إلى صناعة مستوى عالي جداً، لأن التحديات الموجودة في الواقع تحديات كبيرة جداً وتتطلب وجود نماذج عملية قوية وحقيقية يمكن لها أن تتفاعل مع هذا الواقع. ممكن كما ذكرت يعني،
وأنا أعتقد أنه موضوع المحاضر التربوية يحتاج إلى حلقة أخرى، لأنه يحتاج بداية اللي يعني لنذكر الشروط التي يعني نرى أنه يجب أن تتوافر في هذه المحاضر لكي تثمر في نهاية الأمر. شروط من عدة محاور، من ناحية المواد الموجودة في هذه المحاضر، من ناحية القائمين على هذه المحاضر ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر فيهم، من ناحية الطلاب نفسهم موعيد هؤلاء الطلاب، يعني عدة أمور. لكن قد يكون الآن بعض من يشاهد هذه الحلقة هم أساسا من القائمين على هذه المحاضن أو عندهم بعض المشاريع بالضبط. وقد ينتظرون في بين الفينة والأخرى من يعني من على وجه الخصوص بعض هذه النصائح، بعض هذه التوجيهات، وقد ينتظرون في مرات أخرى نوع من إعطاء الأمل، نوع من يعني مبشرات. ما هو الأمور التي يعني كيف ممكن أن نصبرهم، كيف ممكن أن نواسيهم، كيف ممكن أن ندعمهم بشيء من يعني بنوع من المحفزات للعمل أكثر؟
والله أول شيء هو الإيمان التام بأنه هذا من أهم المشاريع التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في هذه المرحلة. هذا الإيمان التام لا يجعلك تضع عينك على النتائج فقط، لأنه ترى شوف أحيانا إحنا ومع الأسف يسهم بعض القائمين على الأعمال الإسلامية والخيرية أحيانا يسهمون في تكريس بعض هذه المفاهيم اللي هو مثلا إنه إيش هي مؤشرات الأداء ومؤشرات القياس اللي هي تتطلب آثارا ملموسة معينة تحققت، فإذا تحققت فالبرنامج ناجح وإذا لم تتحقق فالبرنامج غير ناجح. أنا لست مع أو لست ضد فكرة مؤشرات القياس بشكل عام، لكن ضد أن تكون هي المعيار الوحيد خلاص تكريس القضية. فأنا أقول إنه الأهم بالنسبة للقائمين على مثل هذه الأعمال هو الإيمان بأهمية وجدوى هذا المشروع بغض النظر الآن عن النتائج، ثم من طبيعة العمل التربوي أن تكون نتائجه طويلة الأمد، أو خلينا نقول الثمرات تتحقق بعد زمن قد لا يكون هو الزمن القريب الذي ينتظره الإنسان. ولكن أنا يعني حقيقة ألمس عمليا وأرى أمامي النتائج، أن النتائج وإن كانت طويلة الأمد إلا أنك تلمس آثارها وبوادرها في وقت قصير جدا. وكنت أذكر لبعض الزملاء أنه بعض الشباب أنت تراهم في المحضر التربوي أنت تراهم كأنهم نبتة تسقيها كل يوم، وأنت ترى وتبصر كيف تنمو شيئا فشيئا. فأنت كما تحافظ على النبتة تتأكد أنها تعرض لأشعة الشمس وتسقيها كل يوم والتربة جيدة وما إلى ذلك كذا، أنت تهتم بهذا الشاب وسترى كيف أنه سبحان الله ينبت كما تنبت الحبة في حميد السيل كما جاء في الحديث، وإن كان في الآخرة في من يخرج من النار بالشفاعة. على أي حال أنا أعتقد أنه ضرورة إطالة الأمد، عدم استعجال النتائج والثمرات، ومع ذلك أقول سترى الثمرات قريبة وبإذن الله تعالى. وأما المبشرات والأشياء الجيدة والنماذج وما إلى ذلك فهي كثيرة جدا جدا، وكما قلت الإنسان يلمسها عمليا. أنا مرة تذكرون واحد من الفيديوهات كان واحد عمره 10 سنوات وأتم حفظ البخاري ومسلم.
صحيح.
جيد. و يعني صحيح أنه كان له عناية خاصة من أبيه ووالده وهذا شرط في مثل هذه القضايا، إلا أنه هناك إمكانات. طبعا هو بعض يقول إيش الفائدة هذا حفظ؟ لا، هو هناك فائدة كبيرة الحفظ الآن والفهم بعد مدة. هناك نماذج كثيرة حتى من ناحية التفكير، من ناحية مستوى الخطاب، من ناحية القدرة على الاستيعاب. يعني القضية هو يجب أصلا في المحضر التربوي أنه لا يكون الجميع على نمط واحد، أو الجميع يجب أن يحفظ نفس الكتب ونفس المتون، أو الجميع يجب أن يكون طالب علم شرعي، ليس بالضرورة. جيد. لكن أنت ترى نضجا في الأفكار، قدرة على قراءة الكتب الطويلة، الفهم الخطابات العالية، القدرة على الاستنباط، وهذه كل أشياء أصلاً تأتي بالتدريب. يعني يمكن أن ينمي الإنسان عملياً بعض الملكات في الطلاب، وهذه ممكن تكون في الحديث القادم. لكن أنا أقول حقيقة أنه من أكثر الأشياء التي تحيي الأمل في النفس هي أن يقوم الإنسان عملياً فعلاً على مجموعة من الطلاب، يغرس فيهم ما يعتقد أنه يعني خلينا نقول من قبس النبوة، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله سبحانه وتعالى، من صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى كيف هذه البذرة تنمو وتنمو وتسير، ويعني خلينا نقول تعلو على أحسن ما يمكن أن يراه الإنسان.
أي إذن فالأمر الأول هو عدم استعجال النتائج والصبر، قد يكون هكذا، يعني الصبر وعدم استعجال النتائج وإن كانت هناك آثار ستورى
بالضبط. والقيام العملي، القيام العملي طبعا. إن القيام العملي على 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 مثل هذه الأعمال يرسخ قضية القناعة بها. يعني أولا قلنا الإيمان والقناعة، ثانيا الصبر ومد الأمل، ثالثا القيام العملي على مثل هذه الأعمال. القيام العملي يثمر في الأمرين السابقين، يثمر في زيادة القناعة والإيمان، ويثمر في أنك ترى البوادر فلا تستعجل، ستدرك أن النخل الباسقات ستأتي بعد زمن إن شاء الله.
بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. هو يعني ودي نستطيل أكثر في الحديث، ودي إنه نكثر أكثر بهذا الموضوع أساسا، لكن أنا أعتقد إنه يعني كي لا نطيل أكثر وكي أيضا نعطي الموضوع حقه أكثر من ناحية المحاضن التربوية، وكما ذكرنا منذ قليل يعني ما يجب أن يتوافر فيها، فقد نعطيها أيضا إن شاء الله حلقات أخرى. كانت رحلة جيدة، كانت رحلة رائعة.
خلصت الرحلة؟
أنا أتوقع أنه ننتهي إن شاء الله.
تمام.
لعل بإذن الله نكمل في مرات أخرى مع أفق جديد إن شاء الله. جزاك الله كل خير شيخ أحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني نرى في يوم من الأيام أن هذه التجربة التي نقوم عليها نراها يعني تكثر وتبذر في أكثر من مكان إن شاء الله.
بس إذا سمحت لي، أنت ذكرت قبل قليل كتاب البناء العقدي للجيل الصاعد، وذكرت أنه بعض الشباب الكبار ممكن يستفيد منها.
صحيح.
أنا تذكرت شيئا، كان بودي بما أنه الحديث عن الجيل الصاعد ما أدري ربما لن يأتي مرة أخرى. أحد الزملاء مدرس في جامعة من الجامعات، وكلمني على مادة البناء العقدي للجيل الصاعد لأنه سيعتمدها لطلاب الجامعة، وهذا حقيقة حفزني أكثر إلى أنه أستعجل بإخراج المادة على شكل كتاب. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى، إذا يعني استطعت بإذن الله تعالى أني أحاول هذه السنة أنه ينزل كتاب البناء العقدي للجيل الصاعد وكتاب التفكير الناقد للجيل الصاعد. أنا عندي 3 كتب هذه، اللي هي مشكلة التفاهة لدى الجيل الصاعد، العرض والأسباب والحلول، وكتاب البناء العقدي للجيل الصاعد، وكتاب التفكير الناقد للجيل الصاعد. ما أدري إيش اللي أقدر أنتهي منه، لكن أنا فكرتي حقيقة أنه هذه الكتب، خاصة الكتابين اللي هي البناء العقدي والتفكير الناقد، انها تخرج بشكل منهج
ملحة،
تخرج بشكل منهج بحيث انه يمكن ان تعتمد في مراكز ومعاهد، ويعني ما يمكن ان يعلم الجيل الصاعد.
شكرا جزيلا لك شيخ احمد،
الله يحفظك،
نتجدد في اللقاء ان شاء الله في حلقات اخرى. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.